تجلو الظلام وتمحو الغبار.
صدر يومكم بكل خير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي أسرتي والذي تشاهدونه مباشرة على قناة زاد. نلتقي وإياكم كل أحد في مثل هذا الموعد حتى نناقش تلك القضايا الأسرية المتخصصة، ومن خلال نحاول أيضا أن نوضح بعض الاستفهامات التي تقومون أنتم بالتواصل من خلالها. والتواصل كالمعتاد متاح في كل حلقاتنا على الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. رحب في بداية هذه الحلقة بضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ عبد اللطيف ابن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بمدينة جدة. حياك الله شيخ عبد اللطيف، يا مرحبا.
مرحبا بك وبإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لقاء ماتعا نافعا لنا جميعا
يا رب. اللهم آمين. طبعا موضوعنا اليوم كما ظهر لكم على الشاشة مشاهدينا الكرام التدخلات الأسرية، ولعل هذا الموضوع يشكل هاجس كثير لدى الكثير من الأسر، جانب التدخلات وأثرها المباشر على الأسرة. هل هناك تدخلات سلبية؟ هل هناك تدخلات إيجابية أيضا بين الأسر، سواء بين الأزواج أو ما بين الأمهات والأباء وغيرهم من هذه التدخلات التي دائما ما نسمع فيها تسبب في أحيان كثيرة مشاكل، وأحيان قد تكون فيها جانب من الإصلاح. إذن حديثنا اليوم عن التدخلات الأسرية، يمكنكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. راح فيك أبو حمزة مرة أخرى، ولعل اليوم من المواضيع المهمة لدى الأسرة والكثير ينتظر هذا الموضوع، مثل المواضيع السابقة ما شاء الله شكلت يعني جانب من الرضا للأسر والمشاهدين اللي يتابعونا من خلف الشاشات. التدخلات الأسرية، هل هناك أثر قوي تكون من خلال هذه التدخلات التي تطرأ دائما على الزوجين داخل الأسرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. أثني بالتحية لك أخي صهيب ولإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم الفواتح الخير. من أعظم نعم الله ومننه سبحانه وتعالى علينا أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الرجل يصطفي هذه المرأة من بين نساء العالمين، والمرأة تصطفي هذا الرجل من بين رجال الدنيا جميعا، فيكونان هذه الأسرة التي قال الله تبارك وتعالى عن خصيصة من خصائصها، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فالمرأة لباس للرجل، والرجل لباس للمرأة، واللباس هو في الحقيقة غطاء وستر، مثل الثوب، مثل اللحاف، مثل الفراش الإنسان يتدثر به ويتغطى به عن البرد أو الحر أو غير ذلك من الهوام وغيرها. فالمرأة هي في الحقيقة ستر لزوجها، والرجل ستر لزوجته، ولذلك تبنى هذه الجدران وهذه الحيطان وهذه الأسقف لتكون هناك خصوصية لهذه الحياة الأسرية بين الزوجين. قد تستمر الحياة الأسرية في وئام وانسجام وتناغم وتفاهم
جميل
لأوقات طويلة، لكن لا بد من المشكلات. لا يمكن بحامل الأحوال ألا يكون في البيت خصومة أو مشكلة، لا يمكن،
قد تكون يوميا أصلا يعني بطبيعة الحال.
أخي الحبيب، الرضا التام، السعادة الأبدية السرمدية التي لا تنتهي ولا تنقضي ولا تزول ولا تحول في جنة الله تبارك وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما سئل متى يجد المؤمن الراحة، قال إذا وطئ برجله أرض الجنة، يخلف خلف ظهره الهموم والتنغيصات والتكديرات والمشكلات والخصومات. أما نحن فنحن في دار الأذى والقذى والبلاء والعناء. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. فهذه الدنيا بلاء وتمحيص واختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالإنسان يمحص، قد يكون هناك يعني انسجام بين الزوجين ومواءمة وموافقة ومشابهة في كثير من الطباع، لكن لابد أن يكون هناك في لحظات من اللحظات هناك شيء من إيش؟ الخصومة، أو شيء من المضادة، أو شيء من التقاطعات على أشياء كثيرة في الحياة.
بالفعل، وطبيعة الحال قد تكون يعني المشكلات طارئة في أي يعني بيت أسري، سواء كانت أسبوعية أو بحيان تكون يومية، لكن هي بطبيعتها طبيعية جدا الحالة أن تكون هناك مشكلات.
ما دام رجل وامرأة، ما دام شخص وآخر، فلا يمكن يكون
طوال مع بعض
نسخة بالكربون من بعضهم البعض.
صحيح.
لكل واحد أطماع وآلام وأحلام ورغبات ومشتهيات ومكروهات، لا يمكن يتوافقوا في كل شيء.
جميل.
فتحصل هناك في هذا شيء من الخصومات أو شيء من المشكلات.
جميل. أستاذ نفتر خلينا نأخذ بعض الاتصالات الموجودة. طيب راحت الاتصالات لأنه بعض كان منتظر.
ما زلنا في البداية.
إحنا ودنا نأخذ بعض الاتصالات. طيب. لو أخرنا الإجابة عليها، لكن أعود في نقطة أخرى ذكرتها، ذكرت المشكلات وأثرها القوي على الأسرة. إحنا ذكرنا المشكلة دائما تكون طبيعية، لكن إيش علاقة المشكلة بالتدخل؟ يعني تدخلوا هي مشاكل ما بين الزوجين قد تكون دخل اللي على بالهم خارج الأسرة، خارج الأسرة، حتى لو كان أم وأب الزوجة أو أم وأب الزوج، إيش دخلهم داخل هذه المشاكل؟
جميل. الأصل أن تكون المشكلة أو الخلاف أو النزاع أو أي شيء يحصل في البيت طي الكتمان بين الزوج وزوجته، فهي ستر له بما يقع، وهو ستر لها بما يقع منها.
بالضبط.
هذا الأصل. لكن ماذا نفعل في أناس للأسف الشديد يتربون على الضعف، ضعف الشخصية، ضعف العقل، فالمرأة أو الزوجة تربى على أنها تخبر أمها بكل شيء، فحينما يحصل في البيت أي شيء أو موقف أو أي إساءة على طول صورة بالكربون وتذهب بالفاكس إلى الأم وبالرسائل والواتسابات والاتصالات، فالأم أم الزوجة عندها علم محيط بكل موجود في البيت من خلال هذه الرسائل وتلك الاتصالات من البنت. نفس الحال يقع من بعض الأزواج، أي خصومة بينه وبين زوجته، أي خلاف، صورة بالكربون لأمه. الحياة الأسرية أو المشكلات الأسرية الأخص الزوجية ما دمت بين الزوجين، فربما في لحظة من اللحظات الصفاء والنقاء تنتهي المشكلة والخصوم. يعني الزوجة إذا حصل منها أو حصل عليها شيء من الخصومة مع زوجها، ثم حدثت أمها أو أباها أو أختها أو أخاها بما وقع عليها في بيتها، طيب بلمسة حانية من الزوج، بكلمة، بهمسة، بضمة، بهدية، بابتسامة، بمشوار، بأي شيء يذهب ماذا في الصدر من وحر. لكن ماذا يبقى؟ ما كذا كان في قلب الأم أو الأب أو الأخ أو الأخت. زوجها انتهت المشكلة معه تماما، لكن الزعل والغضب والعتب هناك فيما زال في قلوب الآباء،
يعني باقي راضيهم كمان.
المشكلة ما هي؟ يعني المشكلة ما دامت بين الزوجين فيمكن السيطرة عليها، يمكن الاحتواء، لكن إذا خرجت من نطاق الزوجين إلى العائلة أصبح القرار في أحيان كثيرة ليس قرار الزوج ولا الزوجة، أصبح القرار قرار عائلي. عائلي، فيصعب
يعني يكون التحكم فيه. يعني التدخل قد يكون عائلي في أحيان، وطبيعي التدخل.
التدخل أنا أستطيع أن أقسم التدخل إلى قسمين، تدخل إيجابي وتدخل سلبي. التدخل الإيجابي الذي يقع حينما تكون الحاجة ملحة له. الأصل أن الزوج والزوجة ينهيان الخصومة بينهما، بل حتى الأبناء والبنات لا يعلمون بما يقع بين الزوجين. هذا هو الأصل. لكن استمرت المشكلة، تفاقمت، زادت، يخشى على البيت منها، هنا لا يمنع أن يستشار. والمستشار مؤتمن.
تمام. جميل.
والعاقل من يضيف عقول الناس إلى عقله.
جميل.
هنا يأتي دور التدخل الإيجابي. جميل. التدخل الإيجابي يعني ينهي المشكلة أو على الأقل يبقيها على ما هي عليه، والزمن كثير بأن يغير فيها. لكن من يستطيع أن يحدد أو أن يقوم بهذا الدور الكبير والخطير؟
هذا هو السؤال. خليني أتحدث مع هذا السؤال بعد هذه الصلاة، لأنه ما شاء الله تبارك الله عدد من الصلاة معنا. معنا زهرة من الإمارات. حياك الله زهرة. زهرة تفضل، أنت على الهواء. طيب. أمة الله من الجزائر. طيب بطونة الصلاة بس الشباب، لأنه كل ما جاء تصل راح علينا. عموما إحنا ودنا كمان نتكلم في جانب الإيجابي والسلبي حتى بعدها نحاول.
طيب كيف نضبط التدخل الإيجابي؟
كيف نضبط الإيجابي بالضبط؟
تأمل إلى حال نبينا وصفينا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأتي إلى بيت فاطمة البضعة المباركة النطفة الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. يأتي في الهاجرة في الحر الشديد، فينظر صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة ويفتقد لعلي، فيقول أين علي؟ فتقول خرج مغاضبا. يعني حصلت بين علي رضي الله عنه وبين فاطمة رضي الله عنها شيء من الملاحة والمخاصمة أو شيء من العتب والغضب.
جميل.
طيب علي من ذكائه وفطنته رضي الله عنه وأرضاه لم يبقى معها في البيت، وإنما خرج. خرج من بيته، وهذا حل لبعض المشكلات أو الخصومات أو النزاع. طيب ماذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أبوها؟ هل مال إليها بالكلية؟ هل مال إليها بعاطفته وباختياره وبقراره؟
لا لم يفعل هذا وهو التدخل الإيجابي. أول شيء سأل أين علي، وهذا نوع من الاهتمام والرعاية والعناية منه عليه الصلاة والسلام. ثم فهم المشكلة وقع بيني وبين خصومة، أخذ من فاطمة رضي الله عنها. ثم جاء دور الرسول الله عليه الصلاة والسلام، دعا بإنسان قال له التمس لي عليا. فذهب ذاك الغلام فوجد عليا رضي الله عنه نائم مضطجع في المسجد. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ مع علو مكانته وشرف منزلته ذهب إليه يخط الخطى صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب إليه في المسجد فرآه فإذا به مضطجع نائم. وتأمل أهل الإيمان إلى أين يلجؤون، أين يذهبون إذا ضاقت بهم الدنيا، إذا حصلت لهم مشكلات والغموم والهموم؟ إلى بيوت الله، قلوب معلقة ببيت الله تبارك وتعالى. يعلمون أن النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والأخرى مرهونة بالتبتل إلى الله، لجوء العبد إلى ربه به نجاة الدنيا والأخرى. فذهب إليه عليه الصلاة والسلام وجلس بين يديه، وإذا بالغبار قد وقع على شيء من بردته وثوبه وبدنه، فجعل بلمسته الحانية بيده الشفيقة الرفيقة ينفض التراب والغبار عن بدنه ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب، فيأخذ بيده ويذهب به إلى فاطمة وتنتهي المشكلة.
يا الله.
هذا هو التدخل الإيجابي الذي لا يميل مع من يحب، وإنما يميل إلى الحق مع من كان،
وما حتى كانت ابنته،
وما بعد الحق إلا الضلال. هذا هو التدخل الذي به نجاته المشكلة. جميل. واستمرار الحياة.
وهذا موقف إيجابي واضح للتدخل الإيجابي، وأعتقد أنه يقاس عليها أكثر من نقطة، أكثر من موقف في هذه المشكلات الأسرية التي تمنع جانب التدخل. خلنا نأخذ اتصالين ثم عود أيضا لاستكمال الموضوع. معنا أبو عيسى من السعودية، حياك الله أبو عيسى.
حياك الله. سلام.
يا مرحبا، تفضل.
أرجو من الشيخ بس يحذر لمن لديه مثلا مشاكل أسرية زي الزوج أو الزوجة أو الأخت أو يعني الأخ، أنهم لا يتوجهون إلى بعض ما يسمى مثلا بالحماية أو مثلا بالحقوق الإنسان، فهذه هي العلة، هي اللي تزيد المشاكل. فإحنا الحمد لله عندنا محكمة شرعية، عندنا مثلا يعني الأخ الكبير يصلح، عندنا الوالدين، عندنا من أنفسنا الحمد لله، حتى الأخوان الصغار الأطفال يعني أحيانا بكلمة واحدة. يعني الآن أصبحت شائعة يعني حتى في بعض القنوات الحقوقية اللي تدعي حقوق الإنسان، تريد الناس ينفرون إليها سواء بالاتصال إلى الحماية إذا حصل طلاق أو شيء. فيا شيخ أرجو حذر يعني من هذا الشيء يعني اللي يساعدنا يعني.
واضح بعيسى، يعطيك العافية. السؤال آخر من سعود من السعودية، حياك الله سعود.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
شكرا لكم على البرنامج الجميل، لك أنت صهيب والدكتور عبد اللطيف.
الله يبارك
فيك. أنا بس سؤالي كان تطرخت الشيخ قبل شوي على موضوع قضية التدخلات الأسرية ومشاكل الزوجين، بس كنت بسأل الشيخ يعني على تأثيرها السلبي على الأبناء، المشاكل هذه يعني إيش ممكن تأثر سلبا على الأبناء وتنتج منهم عنف أو إلى آخره، وأيضا نحتاج منه رسالة للوالدين يعني يا جماعة المشاكل اللي تصير بينكم نتمنى أنه فعلا تكون بعيدة عن أبنائنا وعن عيالنا، لأنه هذا بيأثر سلبا علينا لو شفناها دائما، ونتمنى الشيخ يوجه رسالة بالطريقة هذه. يعطيكم العافية.
يعطيك العافية، شكرا لك. طيب جاوب ولا خلينا ناخذ السلبي بعد؟ طيب خلينا ناخذ عشان ما يتروح من هنا المشاهد. سعود ابو عيسى نذكر جانب مشاكل تجاه حقوق الانسان وغيرها. احنا هنا نتكلم تكلمنا انه نتجه الى المستشار المؤتمن، اعتقد انه اي كانت الجهه ولا كيف؟
انا اقول يا اخي الكريم الحلول موجوده غير مفقوده، كتاب الله تبارك وتعالى وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم دلتنا على الحل والطريقه التي بها تحل المشكلات والخصومات بين الزوجين. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. طيب ما حصلت هذه ما حصل الصلح بعد هذه الخطوات؟ وهذه الخطوات لها قيود وضوابط، ولعلنا نأتي إن شاء الله في لقاء آخر عنها بالتفصيل.
جميل.
الله عز وجل قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج، فيحصل بينهما النقاش والحوار كيف تصطلح هذه الأسرة، كيف تنتهي هذه المشكلة. طيب ما حصل هذا الأمر؟ لا مانع للزوج أن يطلق زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق السني، مرة واحدة، طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويبقيها لا تخرجهن ولا يخرجن، تبقى المرأة في بيت زوج. يعني هناك حلول أسرية. نحن متى يا أخي الكريم يحصل أنه نذهب إلى المحكمة، نذهب إلى الشرطة بكل مرارة؟ نحن لم نخطو هذه الخطوات في حل المشكلات. أنا على يقين لو أن سرنا على هذا الطريق، على هذا الطريق مرة من بعد مرة، ستنتهي المشكلة في أولها وليس في نهايتها.
جميل. طيب استاذنك برضه خلينا ناخذ السنه عشان ما ناخرهم المستمعين. معنا مصطفى من المغرب. حياك الله مصطفى. مصطفى من المغرب حياك الله.
نعم يا شيخ.
تفضل يا مصطفى انت على الهواء.
حياك الله يا شيخ بارك الله فيك. بارك الله فيك وفي برنامجك.
الله يسلمك. اسمعني من الهاتف ورخ على التلفزيون وتفضل بالسؤال.
تسمعني يا شيخ؟
نسمعك تفضل.
يا شيخ جزاك الله خيرا. سؤالي بعيد عن الموضوع الذي تتكلم فيه الآن.
أعطيني السؤال يا مصطفى على عجل.
يا شيخ أنا متزوج وعندي طفل عنده 5 أشهر. مشكلتي يا شيخ وهو بعض الأحيان أرى زوجتي الحمد لله ملتزمة وإنسانة طيبة والحمد لله يعني ما في مشكلة، ولكن بعض الأحيان أرى زوجتي كأنها يعني شيء كأنها تعمل الأشياء ما بعرف كيف أصح لك يا شيخ. الذي أريد أن أعرف وش الأعمال، هل هي من الشيطان أو سحر أو
في مصطفى تراها في المنام أو تراها على عين الحقيقة؟ يعني
أراها على عين الحقيقة يا شيخ.
إيش الأعمال هذه تراها يا مصطفى؟ اذكر لي نقطة واحدة ونقاط معينة.
نعم يا شيخ.
اذكر لي إيش المشكلة، إيش اللي تراه أنت أمامك؟
أراها إنسانة سوداء يعني مش
تراها إيش؟ طيب مصطفى لو توجه شاف الكنترول ياخذ منك السؤال حتى يكون واضح، انه مش واضح لنا السؤال، الصوت اظنه بعيد. خلينا ناخذ فايز من السعوديه. تفضل يا فايز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
قمت بفضيله الشيخ عن حديث اظن هو حديث او لا شؤم الا في 3 وذكر منها الزوجه، كيف طريقه الشؤم هذا؟
طيب
هذا الامر الاول. الامر الثاني الله يحفظك الشيخ، موضوع القناعة، ما في أحد منا إلا ويطمع أن يكون أفضل أو عنده أفضل من اللي عنده كجمال كمنصب كنسب كحسب، كيف أفعل مفهوم القناعة في زوجي؟
جميل.
أو أتعامل مع زوجي وأكون مقتنع؟
جميل.
شكرا.
طيب واضح فعلا. شكرا لك. طبعا نسألك شيخ نجاوب على هذه الأسئلة بعد الفاصل. إذا مشاهدين كلام فاصل قصير ثم نعود بعده في هذه الحلقة استكمال لموضوعنا التدخلات الأسرية عبر برنامجكم أسرتي.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة، فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال.
كنور السلام أتت أسرتي لتجري الظلام وتمحو الغبار.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم أسرتي، وفي حديثنا عن التدخلات الأسرية. أذكر مرة من جديد بأرقام التواصل التي يظهر لكم تباعا على الشاشة، يمكنكم من خلالها عرض الأسئلة، وأتمنى تكون الأسئلة مرتبطة بموضوع الحلقة حتى يكون الحديث مركز لنا جميعا عن التدخلات الأسرية. راح فيك شيخ عبد اللطيف مجيد، حياك الله.
سلمك الله وبارك فيك.
الله يسلمك أبو حمد. خلينا نأخذ الاتصالات بعد كده أرجع الجانب اللي إيجابي والسلبي نذكر فيه في التدخلات الأسرية. كنت أتكلم مع أبو عيسى برضو سعود من السعودية، كان يتكلم عن جانب تأثير تلك المشاكل على الأبناء.
كلام رائع أخي سعود، جزاه الله خير، وهذا كلام صحيح جدا. يعني الواقع يشهد، الواقع يشهد بأنه للأسف الشديد كثير من الشباب أو البنات الذين وقعوا في الجنح أو جرائم أو جرائر أو المصائب أو الانحراف، سواء الفكري أو الانحراف الخلقي والسلوكي، كانوا نتيجة ضحايا لخصومات داخل البيت. بحثوا عن الحنان فما وجدوا في داخل البيت، فامتدت إليهم الأيدي من خارج البيت فوقعوا في براثن الفساد والمفسدين. فأنا أقول ينبغي على الأب والأم إذا حصل بينهما خصومة أو مشكلة أو نقاش حاد أن يخرج بعيدا عن الأبناء والبنات، لأنه ما في مصلحة أبدا أن الأبناء يسمعون
مشكلات
هذا الصراخ وهذا العويل وهذا البكاء وهذا السب والشتم بين الأب والأم. ما هي الثمرة؟ ما هي النتيجة؟ والله أمراض نفسية، قلق، خوف، اضطراب، اكتئاب، وربما يكون هذا من أسباب الانحراف والانجراف إلى أي يد تمتد إليهم، وربما أيدي خبيثة تغتال البراءة والطهر والعفة التي كانوا يحيونها.
طيب فايز أيضا ذكر جانب الحديث لا شؤم.
نعم. الثلاث. لو كان هناك شؤم لكان في هذه الثلاث، لكن لا شؤم.
لو كان في شؤم.
نعم.
نعم. إن شاء الله ما في شؤم.
هذا هو المعنى الصحيح للحديث.
طيب فايز أيضا ذكر جانب القناعة، وهذا اللي أعتقد أنه كثير نحتاج جانب القناعة للزوجين. أنا أقتنع بزوجتي بما هي، بكمالها، بجمالها، هو كمال لله، لكن نفس الطريقة القناعة مطلوبة، كيف يتم تحقيقها داخل الأسرة؟
النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الحل، قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. لا يمكن أن تكتمل المرأة في كل شيء أو أن يكتمل الرجل في كل شيء، كما أن في زوجتي عيوب أيضا أنا في عيوب، وكما أن فيها أشياء مضيئة وجميلة ورائعة كذلك أنا فيها، ولله الحمد والمنه. فأرضى بما قسم الله لي وأرضى بما كتب الله لي، وأقتنع بأن هذه نعمة من الله علي.
نعم.
وبالتالي أنظر إلى الإيجابيات والكمالات والأشياء الطيبة، ولا تنسوا الفضل بينكم.
يا سلام.
لا يمكن يا أخي الكريم الإنسان يجمع الخير من أقطابه بكل صوره وأشكاله، لا يمكن، ذكر أو أنثى. نحن يا أخي الكريم يعني مساكين مذنبون أبناء المذنبين، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، ما يمكن تجتمع الكمال في إنسان بشري، لا يمكن إلا ذاك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل. أما نحن يعني ملطخون بالتقصير والمعائب والمسالب والذنوب والخطايا. ولذلك يا أخي الكريم أقتنع بزوجتي إذا علمت أنها قدر الله أكرمني به، وتقتنع زوجتي إذا علمت أن الله اختارها لي لتكون زوجة لي، فأرضى بما قسم الله وأقتنع بها وتطيب الحياة بإذن الله عز وجل.
يعني التركيز على الإيجابية دائما هو الحل للبعد عن تكلفة.
مسألة مهمة جدا غض البصر، ترى يا أخي من أسباب القناعة والرضا، لكن الإنسان الذي دائما ينظر سواء ذكر أو أنثى ينظر إلى الغير يصبح كالذي يشرب من البحر، هل يرتوي؟
أبدا.
الجمال هل له حد معين؟
أبدا.
يعني هل هذه أجمل أم تلك أم هذه أم تلك؟ لا يمكن. يعني كلما رأى امرأة طيب ورأى أنها هي الجميلة
بدأ يقال
نظر إلى غيرها. نعم. وقال هذه أجمل، لا هذه أجمل. طيب متى ينتهي؟
متى ينتهي إلى جمال يرضيه ويقنعه؟ وكذلك الكلام بالنسبة للمرأة. فأنا أقول يا أخي الكريم، ارضى بما كتب الله لك، استصلح ما استطعت من حال الذي اختارتك دون الرجال، وبالتالي ستحيا الحياة الطيبة إن شاء الله
بإذن الله. طيب احنا كنا نتكلم في الجانب الإيجابي، أعتقد وضحنا كثير من النقاط فيه. خلينا نتكلم عن الجانب السلبي الموجود في التدخلات الأسرية. كيف يكون أو كيف تكون السلبية في التدخل داخل المشاكل التي تكون بين الزوجين داخل الأسرة؟
يعني عندما المرأة يحصل بينها وبين زوجها أي مخاصمة أو أي مشكلة أو أي ملاحة، ثم تذهب وتخبر أمها بكل ما وقع في بيتها
مباشرة
هل هذه الأم رشيدة عاقلة تختار الاختيار الصحيح وتقرر القرار الصحيح فيما تصلح به حياة ابنتها؟
نعم.
أم أنها تتعاطف معها وتصبح العاطفة كالعاصفة، ويصبح هذا الزوج يعني بالنسبة لها كالشيطان المنبوذ الذي تريد أن تغتال وتتخلص منه،
وقد تكره الزوجة أكثر،
وربما تؤلب الزوجة على زوجها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: ليت منا من خضب امرأة على زوجها. التخبيب هو التبغيض، التفريق بين الزوج والزوج، وهذا أقولها بكل مرارة هو دور الشيطان الرجيم. البعض من الآباء والأمهات اختار أن يكون رسول من رسل الشيطان، أن يقوم بدور الشيطان. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، حديث جابر رضي الله عنهما يقول صلى الله عليه وسلم: يضع الشيطان عرشه على الماء ويبعث سراياه، يرسل جند رجله وخيله ويرسلهم في الناس، فأعظمهم فتنة أعظمهم منزلة عنده. يقول له: ما صنعت؟ يقول: ما زلت بالرجل حتى صنع كذا وكذا. قال: إليك إليك، ما صنعت شيئا. فيأتي الآخر فيقول: ما صنعت؟ قال: ما زلت بالرجل حتى صنع وصنع كذا وكذا. قال: إليك إليك، ما صنعت شيئا، ما حققت الذي أريد، الغاية التي أريد. أن الشيطان يا أخي يريد العداوة والبغضاء، يريد أن ينشب العداوة والبغضاء بين الناس، فإذا نشبت العداوة والبغضاء تفرقوا، واستطاع أن يصطاد منهم من شاء حتى يجتالهم عن صراط الله المستقيم. فرق تسد، هذه سياسة الشيطان الرجيم، نعوذ بالله منه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكن رضي بما دون ذلك. بيش
تفريق بين الزوجين،
تحريش بينهم. بعض الناس يأخذ دور الشيطان فعلا فيقول: ما صنعت؟ قال: ما زلت بالرجل حتى صنع كذا وكذا. قال: إليك إليك، ما صنعت شيئا. ثم يأتي آخر فيقول: ما صنعت؟ قال: ما زلت بالرجل حتى طلق زوجته. قال: إلي إلي، فيدنيه منه ويلتزمه ويقول: نعم، أنت حققت المراد الذي أريد، أنت حققت ما أبتغي. لأنه يا أخي الكريم بمثل هذه الخصومات والمشكلات كدب البغضاء بين الناس، ويدب الحسد والحقد والكره والحزن، والشيطان من أهدافه العظيمة في حياتنا ليحزن الذين آمنوا.
طيب هذه يعني جانب التفريق اللي ذكرناه، وجانب تدخل الشيطان سبحان في هذه المشاكل خصوصا له دور كبير، سواء كان فيها جانب من العاطفة يعني على قول ركون إلى الزوجة أو ركون إلى الزوج. فنأخذ أتصال بقى نستكمل أيضا حديثنا في جانب السلبية. معنا عمين الشباب.
ألو.
محمد من الجزائر، حياك الله محمد.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل يا محمد.
عندي سؤال للشيخ. عندي صديق لقد كان هو كان متزوج وقام بالطلاق.
أه.
قام بالطلاق، وطلق هذا على ثلاث مرات.
طيب.
يعني الشيخ أنا لا أسمعك جيدا، أرجو أن تكون أنت تسمعني. المهم أحمل لك السؤال. طلق ثلاث مرات وعلى أساس خيانة الهاتف، وعند القيام بالطلاق الشرعي والمدني بالوثائق، هذه الفتاة، هذه الزوجة المطلقة، الأهل تاعها، الوالي والدها وإخوتها لم يستقبلوها في البيت، وصديقي هذا له مع هذه الإمرأة له معها بنت، فعادت إليه إلى المنزل، وهنا هو في حياة من أمره، وإحنا هنا في الجزائر عندنا مشكلة سكن يا شيخ، أسمعني الشيخ.
مشكلة عندكم مشكلة في الجزائر إيش هي؟
نعم صديقي هذا يسكن مع الأهل مع أبيه وأمه وإخوته. يعني والطريقة تاعو زالت معهم في البيت. هو حائر والمشكلة إنه طلقها بالثلاث شيخ.
طيب.
على ثلاث مرات
نعم.
في أماكن مختلفة.
طيب واضح يا محمد. طيب شكرا لك يعطيك العافية. جابنا محمد.
إذا كانت المحكمة الشرعية القاضي الشرعي أفتى أو حكم بأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا تبقى معه في البيت. وإذا اضطرت أن تبقى معه في البيت فهي أجنبية عنه لا يخلو بها ولا ينظر إليها بل تكون بمعزل عنه مع أهله لا بأس في مكان خاص بها مع أبنائها لكن هي امرأة أجنبية عنه إذا كان القاضي أفتى بأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
جميل. طيب هنعود أيضا النقطة السلبية التي تكون دائما في التدخلات الأسرية. كيف يكون يعني إذا كانت هذه التدخلات هي أساسها من نفس الزوجين كيف تنحل إذا هم الزوجان مثلا في عدم الاتفاق ما بينهم يتجهون إلى الأب إلى الأم بعد كده تكبر المشاكل.
كيف تحل هذه الروابط الأباء والأمهات والأخوة والأخوات كيف يمكن حل هذه الرابطة الإشكالية لأنه لا يمكن يعيش الرجل بعيد عن زوجته عن أهله ولا يمكن للمرأة أن تعيش بعيد عن أهلها يعني لا يمكن
هم كالأمان لهم تقريبا.
أنا سأعطيك مثال وكذلك لإخواني وأخواتي قنافذ والقنافذ لها أشواك. قنافذ كانت في يوم مطير في يوم بارد فتشاور فيما بينها حتى نستبسي ببعضنا نقترب من بعضنا فنشعر بالدفء والحرارة من أجسادنا فندفأ.
جميل.
لكن كلما اقتربت هذه القنافذ من بعضها
أعلمت بعض
الأشواك شوك هذا آذى هذا وشوك هذا آذى هذا. طيب ما هو الحل إذا اقتربوا من بعضهم كثيرا تأذوا وإذا ابتعدوا عن بعضهم تأذوا من البرد فأخذوا مرة من بعد مرة يقتربون حتى عرفوا ما هو المدى الذي به تضبط هذه المسافات فيما بينهم فاقتربوا من بعضهم على ألا يؤذوا بعضهم. هذا المثال أقول نريد أن نطبقه في حياتنا الأسرية. للأب حق وللأم حق وللزوجة حق وللزوج حق ولأهل الزوجة حق ولأهل الزوجة حق. كيف يمكن نضبط هذه القضية كيف يمكن؟ أبو سلمان الفارسي رضي الله عنه بات في بيت أبي الدرداء رضي الله عنه من أجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر سلمان رضي الله عنه فإذا بأم الدرداء رضي الله عنها مبتذلة في لباسها يعني لباسها لباس يعني لا تهتم لا بشكلها ولا منظرها ولا رائحتها ففطن أن هناك مشكلة. فقال ما لك؟ فقالت أخوك أبو الدرداء ليس له في النساء أو ليس له في الدنيا. أبو الدرداء من أعبد خلق الله اعتزل الدنيا واعتكف يقوم الليل ويصوم النهار حتى أنه لم يصب حاجته من زوجته. المرأة صبرت مرة مرتين فتزينت لكن انتهت القضية فأصبحت غير مهتمة عاشت معه حياة الزهد فابتعد عنها وابتعدت عنه. فطن سلمان الفارسي وانظر إلى هذا التدخل الإيجابي أن هناك خلل في هذه الحياة الأسرية فبات عنده تلك الليلة نام معه. أراد أبو الدرداء أن يقوم من أول الليل فقال له أرقد تركه ما شاء الله ثم أراد أن يقوم أبو الدرداء قال له أرقد.
هذا سلمان يقول
لأبو الدرداء الدرداء ثم إذا جاء الثلث الأخير من الليل قال قم صلي فصلى ما شاء الله وأصبح عنده فدعا بالطعام فجاء سلمان ليأكل قال كل قال إني صائم قال عزمت عليك إلا أكلت فأكل ثم أعطاه دستور منهج عظيم به قوام الحياة. قال له يا أبا الدرداء وهو أخوه قال يا أبا الدرداء إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك يعني الضيف ولزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. هذا المنهج هذا الدستور. فذهب سلمان بأبي الدرداء إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فقص عليه ما رأى فماذا قال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان. هذا هو منهج الإسلام.
شوف الإصلاح
في إعطاء كل ذي حق حقه. يا أخي الكريم لا شك أن الذي يدخل في الحياة الأسرية ينبغي عليه أن يكون هذا هو هدفه، هذه غايته، أن لا يميل إلى من أدخله وإنما يميل إلى الحق ولو كان ضد من أدخله. يعني الله تبارك وتعالى يقول وإن خفتم شقاق بينهما، بين الزوج والزوجة، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا
يوفق
الله بينهما. الضمير هنا يعود على من؟
على الحكم.
صحيح. أكثر أهل العلم يقولون بأن النية هنا، الإرادة هنا، الضمير يعود فيها إلى الحكمين، إلى المصلحين. إن يريد إصلاحا، ما يريد فقط ينتصر لمن أدخله، من جاء من طريق الزوجة ينتصر للزوجة، ومن جاء من طريق الزوجة ينتصر للزوجة، وتصبح المعركة بين الحكمين وليس بين الزوجين. وهنا لا تنتهي القضية بل تزيد وتزيد وتزيد.
جميل، تفضل أكمل القصة.
فنحن نقول نريد نحتاج أن التدخل الإيجابي الذي به الصلاح والفلاح والنجاح إن شاء الله.
جميل، طيب خلينا نأخذ بعض الاتصالات من المشاهدين. معنا مروان من المغرب، حياك الله مروان. هلا وسهلا مروان. مروان اسمعني من الهاتف ورخى التلفزيون.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ لباس.
مرحبا وأهلا وسهلا.
لباس
باهي.
مثلا شيخ أنا بدي نتزوج بدون عقد، هل يجوز أم لا؟
عيد السؤال يا مروان ما سمعناك.
السلام عليكم.
مروان.
كيف؟ بدي نتزوج بدون عقد، هل يجوز في الشريعة الإسلامية ولا لا؟
ما هو الذي هل يجوز؟ ما هو الشيء ذا؟ إيش هو اللي يجوز ولا ما يجوز؟
زواج بدون عقد يجوز أم لا؟
الزواج بدون إيش؟ بدون عقد؟
بدون عقد.
طيب واضح السؤال، يعطيك العافية مروان، شكرا. استاذك فاصل بعد كده نجاوب على السؤال. اذا فاصل مشاهدينا الكرام، ثم اعود من جديد معكم في هذه الحلقه من برنامجكم اسرتي.
يا نور السلام اتت اسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
عبارة أنت صغير تصنع جيلا من كبار الأعمار صغار الهمم ضعاف العزيمة، فالذي يشعر دائما أنه صغير لن يفكر ولن يبدع ولن يبتكر، بل سيظل يكرر أخطاءه ويواصل تقصيره، ثم يعتذر لنفسه بأنه لا يزال صغيرا.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو.
حياكم الله جيدا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم أسرتي، وحديثنا متواصل عن التدخلات الأسرية. راح فيك شيخ عبد اللطيف.
مرحبا وأهلا وسهلا.
خلنا نجاوب على مروان، كان يذكر هل الزواج، يعني هو السؤال تمزع على الشاطئ، هل الزواج يصح بلا عقد؟
الزواج يا أخي الكريم له شروط وأركان.
نعم.
يجب أن يكون هناك ولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدين، قبول وإيجاب منه ومنها.
نعم.
ويعلن هذا النكاح شرعا استقام الزواج، لكن نظاما لم يستقم. فالنظام يقتضي العقد الذي هو ينبغي أن يسجله في المحكمة والوزارة التي يتبع إليها. هذا نظاما، لكن شرعا صح الزواج إذا توفرت الشروط والأركان. لكن إذا أنصح به دون أن يقيد، لأن القضية تحتاج إلى إثبات ذرية ونسب وميراث وأشياء كثيرة.
جميل. طيب خليني أعود أيضا في الحديث حتى نختم. طيب معنا مصطفى من إيطاليا، كنت أدلي مصطفى. تفضل يا مصطفى. يا مصطفى يلا الحكي.
نعم يا شيخ.
تفضل يا مصطفى، أنت على الهواء.
لدي مشكل في الأسبوع الماضي، تشاجرت مع زوجتي فنطقت بكلمة طلاق، نطقت بها في المرة الأولى ونطقت بها في المرة الثانية، ولكن المرة الثانية أريد أن أؤكد لها.
طيب،
ولكن لا أنوي أن كلمة طلاق الثانية أريد أن أفسر لها أن أوضح لها كلمة. قلت لها إنك طالق، ثم قلت لها في المرة الثانية إنك مطلقة نظرا للتشاجر الذي حصل بي.
أها طيب، واضح واضح يا مصطفى.
أريدكم يا شيخ أن توضحوا لي هذا هذه القضية وماذا يقول الشرع في ذلك.
طيب واضح يا أبو علي، شكرا لك يا أبو علي، يعطيك العافية. شكرا لك يا مصطفى. انخبطت باسم معنا أبو علي، تفضل أبو علي. أبو علي من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
مساك الله بالنور، يا مرحبا.
مداخلتي يبدو أنه أكبر دليل أنه غالب المشاكل بسبب الشيطان. وهذا الحديث اللي ذكره الشيخ قبل قليل يبدو أنه مما يؤكد لما يقول إبليس لشياطينه أنت أنت. لم أرقي زوجان غالبا إلا حصلتهما سبحان الله بسبب إصابة، سواء كان عين أو حسد أو سحر، وهذا كثير سحر التفريق الله المستعان. فيا ليت الشيخ لو يعلق على أهمية قراءة القرآن في البيت وآيات الألفة.
طيب واضح أبو علي، شكرا لك، يعطيك العافية. طيب مصطفى على السريع كذا،
مصطفى عليه مراجعة المركز الإسلامي، هو في إيطاليا،
في إيطاليا
عليه مراجعة المركز الإسلامي في إيطاليا، وهناك إن شاء الله من يفتيه بإذن الله عز وجل. قضايا الطلاق أنا أرى أنها لا تكون عبر القنوات الفضائية، لأن هناك مسائل ينبغي أن يستفسر فيها المفتي حتى يفتيه على حقيقة، فعليه مراجعة المركز الإسلامي، وهناك إن شاء الله من سيفتيه بإذن الله.
طيب أبو علي ذكر جانب إحنا سبنا فيه، جانب الشيطان، لكن هو أيضا حرص على جانب الأذكار.
كلام جميل جدا، كلام جميل جدا يا أخي الكريم. ما دخلت في إصلاح بين الزوجين وسألت السؤال كيف أنتما مع الله إلا قال مقصرين. وهذه قضية ينبغي أن نهتم بها. عندما نصطلح مع الله عز وجل الله يصلح لنا الحياة، عندما نستقيم على أمر الله تبارك وتعالى الله يجعلنا في حياة سعيدة رغيدة طيبة راضية مرضية. لكن عندما نكون أبعد ما نكون عن الله تبارك وتعالى، مفرطين في الصلوات، مفرطين في سماع المحرمات، النظر إلى المحرمات، أكل المحرمات، الغفلة عن الله تبارك وتعالى، الغفلة عن الآخرة، كلما تصبح الحياة بئيسة تعيسة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
طب لعله إن شاء الله آخر اتصال حتى نحاول أن نلم الموضوع في نهاية الحلقة. معنا أمة الله من الجزائر، حياك الله أمة الله، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. سمعنا من الهاتف، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. سمعنا من الهاتف.
الشيخ حب أن نستفسر على قضية.
تفضل يا
مرحبا. الزوج تاعي طلقني في فترة الحيض وقال بثلاث طلقات متاكي مطلقة.
طيب
حتى نستفسر يعني الحكم تاع الطلاق يقع ولا عاصك ثلاث طلقات.
طيب واضح، شكرا لك يا مثل الله.
الطلاق لا يمكن يفتى فيه في قناة فضائية، ينبغي عليها مراجعة المحكمة الشرعية، وستجد إن شاء الله من يفتيها بإذن الله عز وجل.
طيب خلينا نختم حديث نحن تقريبا معنا عشر دقائق أو أقل من ذلك. إحنا تحدثنا عن جوانب أخرى كثيرة في جانب الإيجابي والجانب السلبي، لكن في مجمل الحالة الآن حصلت المشكلة داخل البيت بين الزوج والزوجة، ما الأمر الصحيح المفترض أن يتبعه الزوجان حتى يتم الأمر كما هو بخير للصلاح أو الاتجاه إلى من هو يريد الإصلاح بينهم؟
أنا أقول يا أخي الكريم، الأصل أن المشكلة بين الزوجين ينبغي أن تبقى بين الزوجين، حبيسة البيت، بل أقول حبيسة الغرفة الداخلية بين الزوج وزوجته، حتى لا يسمع الأبناء ولا الخدم ولا من معهم في البيت، فتحل المشكلة. إن وجد حلا فالحمد لله، ذاك ما كنا نبغي، وإن لم يجد الحل فلا بأس أن يستشير، والمستشار مؤتمن. يعني عندما وقعت الخصومة بين أوس بن الصامت وخولة بن ثعلبة رضي الله عنه وعنها، ذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه ظهرها، قال لها أنت علي كظهر أمي، فظهرها. فأين تذهب؟ ذهبت تستشير البشير النذير صلى الله عليه وسلم المرجعية العلمية، فقصت عليه ما وقع بينهما، فأخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلح بينه وبينها، فيقول يا خولة اتق الله، إنه شيخ كبير ابن عمك، فأخذ يرققها عليه. ثم أفتاها صلى الله عليه وسلم بالفتوى الشرعية في قضية المظاهرة. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام رجعت إليه واستشارته ودلها عليه الصلاة والسلام ما هو في الخير والصلاح والفلاح والنجاح. هذا اللي نريد يا أخي، نريد أن مستشار مؤتمن لا يميل بعاطفته وإنما يميل بعقله إلى الحق، يتجرد من العواطف والمشاعر والأحاسيس ليكون في طرف محايد. لأنه
علي رضي الله عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا في اليمن أمره بأمر عجيب غريب. قال نهاه صلى الله عليه وسلم أن يقضي بين اثنين إلا أن يسمع من الأول كما سمع من أن يسمع من الثاني كما سمع من الأول يستبين له القضاء. لذلك علي رضي الله عنه عندما أخذ بهذه الوصية الجامعة المانعة الكافية الشافية من النبي عليه الصلاة والسلام يقول فما شكت في قضاء بعد. انتهت القضية أسمع منك كما أسمع عنك. مشكلتنا الكبرى أني أسمع عنك لكن لا أسمع منك. نحن نريد بالذات من يدخل بالإصلاح بين الزوجين وخصوصا من القرابات لأنه التحكم في العاطفة صعب جدا ولا يستقيم على أمر الحق إلا من عمر قلبه بالإيمان. ولذلك الله تبارك وتعالى يوصي في هذه القضية يعني أن يقول بالإنسان بالحق ولو على نفسه كونوا شهداء لله يعني تكون شاهد لله عز وجل قائم بالقسط تحكم بما يرضي الله عز وجل لا بما يرضي من أدخلك في هذه القضية أو استشارك.
لكن كيف أنا أعرف كزوجة وزوجها كيف أعرف من هو المستشار المؤتمن في عائلتي؟
لا يخلو يا أخي الكريم. يعرف بين الناس من هو الصالح والطالح العاقل والجاهل يعرف يعني من خلال الدربة والتجربة والبرهان يعني يعرف. القضية تحتاج إلى أخي الكريم بين الزوجين إلى تربية. يعني عندما الطفل الصغير يشب على أنه يلجأ إلى أبيه وأمه في كل قضية. البنت في كل ما يعن لها في حياتها تلجأ إلى أمها تتربى على هذه القضية. يعني ما ولدنا في نفوسهم الاعتماد على النفس بعد الاعتماد على الله عز وجل. ثم بعد ذلك ماذا يحصل؟ يصبح هزيل ضعيف ما يستطيع أن يواجه المشكلات والخصومات. وكذلك البنت ما تستطيع أن تحل مشاكلها بنفسها فتلجأ إلى أمها تلجأ إلى أختها. وعند ذلك يا أخي لا يعقل ولا يقبل أن كل مستشار مؤتمن ويقول بالحق ولو على نفسه. لذلك نريد أن نجعلها تربية. أنا أربي أولادي على أن يعتمدوا على أنفسهم بعد الله عز وجل يعتمدوا على تجاربهم على خبراتهم على مهاراتهم في حل مشكلاتهم. فإن عجزوا فيستشيروا من يثقون في دينه وخلقه وعقله. وإن عجزوا عن إيجاد هذا فأنا أقول يا أخي الكريم الآن من منة الله علينا وسائل التواصل الحديث الحمد لله مشايخنا دعاتنا بين أيدينا نستطيع أن نستشير من شئنا. هناك مراكز متخصصة طبعا. وهنا أحذر من قضية في غاية الخطورة في وسائل التواصل الحديث لأنه هناك يعني مصلحين أو مصلحون ينبغي أن نحذر منهم لأنه لديهم أجندات مختلة لديهم أفكار مضلة. فما نستشير إلا من نثق في دينه وأمانته في علمه في تجربته. وهناك والله الحمد لله أنا أعتقد بالذات بالنسبة لنا في السعودية من فضل الله تعالى في كل منطقة من المناطق هناك مراكز للإصلاح. بل الإمارات تنشئ كل إمارة في كل منطقة تنشئ لجان للإصلاح بين الناس في المحاكم لجان للإصلاح بين الناس في كثير من المراكز أو الجمعيات الخيرية التي تعتني بالأسرة هناك مراكز مختصة بالإصلاح بين الناس. هؤلاء بإذن الله مستشارون مؤتمنون نلجأ إليهم نستعين بهم نأخذ من خبراتهم وتجاربهم لأنهم سبروا الدنيا لديهم من المعلومات وأشياء الكثير لديهم من الخبرة أشياء الكثير. فنختصر المشوار فاسأل به خبيرا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
ثقافة المشكلات يعني هي ثقافة أعتقد أنه لو الواحد وعى فيها في بداية حياته الزوجية أو قبل حياته الزوجية بالدورات بالإرشادات اللي الآن موجودة ما شاء الله في كل مكان في مراكز التدريب وغيرها هل لها أثر كبير في إصلاح تلك المشكلات حتى لا يعني ندخل جانب التدخلات الأسرية؟
أنا أقول لا شك أننا في حاجة إلى ما يسمى برخصة القيادة الأسرية نحتاج هذا. لكن هذا دور مكمل للشيء الأساسي وهو التربية على ما تربى البنت في بيت أهلها وعلى ما يربى الرجل في بيت أهله.
جميل.
إذا تربى التربية ليست كلمات تقال هي مواقف هي يعني تتكرس خلال سنين طويلة. تربى البنت على احترام الزوج على تقدير الزوج على حفظ حقوق الزوج على المحافظة على بيتها وتنظر إلى أمها وتريد أن تكون يعني تأخذ أفضل ما لدى الأم. وكذلك الابن ينظر إلى أبيه وإلى أخيه الأكبر ويأخذ أفضل ما لديه ويطبقه في حياته ويطور وينمي نفسه. فنحتاج إلى هذا نحتاج إلى يعني تربية حقيقية ونحذر كل الحذر من التغذية السلبية. كيف يكون ذلك؟ أضرب لذلك مثال. شاب من الشباب في أيامه الأولى من الزواج ذهب إلى ماليزيا فيما يسمى بشهر العسل.
جميل.
فذهب إلى ماليزيا في أول أيام زواجه، وبعد أربعة أيام أو خمسة أيام مع زوجته وهو في الفندق طرحها أرضا ووضع رجله على رقبتها وقال لها لا تقولي في يوم الأيام أني لم أضع رجلي على رقبتها.
يا الله.
طيب من أين جاء مثل هذا التصرف؟ ما هو الباعث له؟ هي في الحقيقة تربية.
تربية بالضبط.
تربية، هو غذية. انتبه. من الأول خليك رجل، علمها أنك قوي، ضع رجلك على رقبتها، علمها أن لابد أن تطيع وتسمع لك. وهذا المغفل
يزرع فيها الخوف.
وهذا المغفل مباشرة ذهب إلى هناك في أجمل أيام الدنيا بالنسبة له، وعكر وكدر صفو حياته، وعادت البنت إلى أهلها من هذه الرحلة تقول هذا إنسان كيف أعيش مع إنسان لم يحترمني من أول أيام زواجي وأهانني بهذه الإهانة التي لا تحتمل ولا تقبل ولا تعقل.
التربية أساس في كل شيء.
التربية، التربية، التغذية. الآباء يغذون الأبناء على ماذا؟ الأمهات تغذي بنيتها على ماذا؟ على احترام الزوج، على تقديره، توقيره، إعزازه، وإلا ماذا؟ هذه القضية المفصلية في المشكلات الأسرية.
نعم، جميل. أعطيك العافية الشيخ عبد اللطيف، يعني أسبنا في هذا الموضوع ما شاء الله تبارك الله، وإن كان يعني الحديث ذو شجون لكن المشكلة واضحة، الحل في المقابل واضح في النقاط التي ذكرناها. قبل يعني الختام، لأنه في بعض الأسئلة الموجودة كنت تسمح لي إحنا بقي معنا تقريبا دقيقتين حتى نختم فيها.
تفضل.
البعض ذكر يعني جانب تدخل الأم أو الأب في 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 جانب الحب بين الزوجين.
نعم.
يعني في بعض الأحيان حتى يكون في جانب العاطفي، وهذه المشكلة موجودة أنه في جانب العاطفي، أنه المحبة، أنه قد يكون الجانب إيجابي في داخل الزوجة في داخل البيت الأسري، لكن قد يكون التدخل من غيره فيكون هناك في جانب من المشاكل. كيف يستطيع التحكم بذلك الزوج فإن يظهر هذا لك الحب، أو أنه يوازن ما بين حبه وبين حب أمه، في المقابل البنت ما بين حبها وحب أمها وبيها.
نحتاج إلى هذا الضابط الشرعي ذكرناه سابقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هنا تأتي أهمية العقل. يعني بعض الناس يا أخي الكريم بسوء تصرفات يفسد حياتها، بسوء التصرف، ربما النية صحيحة، طيب يريد أن يثني على زوجته مثلا ويمتدحها، وربما يريد أن يمارس معها بعض الأشياء المباحة شرعا بينه وبين زوجته، لكن أمه موجودة، هل يعقل أو يقبل أن يفعل هذا أمام الأم؟ الأم لديها مشاعر وغيرة تثور في أوردتها، وخصوصا إذا كان الابن الأول أو الابن الوحيد. هنا أقول أنا ألوم الابن، لماذا هذه التصرفات؟ عليك أن تستبقي ما تريد في مكان بعيد عن أمك، فتراعي الأم، تعطيها الاهتمام والعناية، وليس معنى هذا أن تصادر الزوجة، بل تهتم بهذه وتهتم بهذه. وأنا أقولها، أمك لو رأت منك احترام لزوجتك احترمتها، زوجتك لو رأت منك احترام لأمك احترمتها، وفي المقابل العكس بالعكس الضد، لو رأت الأم أنك لا تحترم الزوجة الأم تحتقرها، ولو رأت الزوجة أنك لا تحترم الأم ولا تعظمها ولا توقرها احتقرتها وأهدرت كرامتها ولم تقم بما أوجب الله عليه من حقوق. لذلك أنت وأنا أقول القوامة مسؤولية. الله عز وجل عندما جعل القوامة في حياة الرجال ليست القضية فوضوية، القضية تدبير إلهي، حكمة ربانية. الله عز وجل أعطاك من القدرات والمهارات ما تضبط به هذه الحياة. متى يحصل الخلل والزلل؟ عندما تغيب القوامة، تغيب فهم المسؤولية في البيت. عندما الإنسان ينجر مع عواطفه وأحاسيسه ومشاعره دون أن يضبطها بضابط العقل. ولماذا سمي العقل عقلا؟ لأنه يعقل الإنسان عن كثير من التصرفات الشائنة، يعقلك مثل العقال، يربطك، يمنعك من كثير من التصرفات.
جميل.
فكيف يسعى في جنون من عقل؟
الله المستعان. الله يعطيك العافية حمزة، حديث رائع وذو شجون، لكن لعله إن شاء الله كما ذكرنا أن الجوانب الإيجابية في حياتنا هي الأهم. تركيز على الإيجابيات، تركيز على جانب القناعة بما لدى الزوجة أو في المقابل ما لدى الزوج، وفي المقابل حل المشكلات يكون من البداية من الأسرة داخل بين الزوجين أو من يكون هناك مؤتمنا لإصلاح هذه المشاكل. إن شاء الله لقانا فيك جدد يوم الأحد القادم على خير.
الله وأنتم كرام. بخير. شكر الله لكم ولإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات.
إذا تحية لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام الحسنى المتابعة والمشاهدة معنا في هذه الحلقة من برنامجكم أسرتي، لقاؤنا كالمعتاد يجدد عند 9:30 كل أحد بمشيئة الله تعالى. حتى ذلك الحين وفي كل حين نستودعكم الله، في أمان الله.
على الدين تجري تخط المسار.
وترتم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار.